على طاعم يطعمه إلا أن يقوم. إذن كونه لا يجد الآن لا يمنع أن يتجدد تحريم آخر كذا ولا لا؟ لكن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفح للمشركين والإعراض عنهم، وما أكثرها في القرآن. ذكر كثير من العلماء أن كل هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي أمر الله فيها بالقتال، فإذا قالوا هي منسوخة وقال آخرون لا غير منسوخة، نتبع من؟ أنها غير منسوخة لكنها تنزل على حالات من الأحوال، على حالة من الأحوال، مع العدل فرضنا السلم والمصالح نعم والإعراض، مع القوة فرضنا القتل حتى يكون دين الله عز وجل ولا تكون فتنة. طيب إذن المثال الصحيح ما أشرنا إليه، وهذه الأمثلة كثيرة أيضا فيما ترد. بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا هذا منسوخ هذا منسوخ، وهذا خطأ. والعلماء المحققون قالوا إن النص في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز 10 أحكام، بينما تجب أقول أن لو شفت الأحكام التي قالوا بنصها وجدت مئات فينا. يقول على بقاء بنصه إلا لدليل الراجح، إلا لدليل الراجح، وماذا إذا وجد دليل على النص وجب العمل به. فلو قال قائل إن قوله تعالى إيكم منكم من صابرون يغلب 200 وإيكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، إذا قال قائل هذه الآية منسوخة وقال آخر محكمة، من يقول قوله منسوخة لأن فيها دليل؟ الآن خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب قال وعلى عرف متكلم، يعني معناه إذا تكلم الإنسان بكلام وكان له معنى لغوي ومعنى عرفي فإننا نرده إلى عرف هذا المتكلم. فإذا وجدنا كلمة فاعل في كتب النحويين نقول هي الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وإذا وجدنا فاعل في اللغة العربية نقول هو الذي قام به الفعل سواء كان مبتدا أو كان فاعلا أو غير ذلك. في الصلاة في لسان الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي عرف شرعي للشارع ولا تحمل على الحقيقة اللغوية. فقول رسول الله يقول صلاة بغير طهور، لا نقول المراد بالصلاة هنا الدعاء وأن الدعاء لا يقبل إلا بطهارة، لأن هذا هو اللغة، بل نحمله على عرف الشرع. والله أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات الشيء للشيء، فقولنا هذا واجب وهذا حرام وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا حلو وهذا مر وهذا حار وهذا بارد. إذن إثبات شيء لشيء هذا حكم، وتصور الشيء ليس بحكم، ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قيل لنا هل هذا حرام وهذا حلال، وأنا أعرف معنى الحرام ومعنى الحلال لكنني لم أحكم لهذا الشيء بأنه حلال أو حرام، فهذا يسمى تصورا. فإذا قلت هذا حلال أو هذا حرام صار حكما. طيب الأحكام قسمان، كونية وشرعية. كونية لا خيار للإنسان فيها إطلاقا، مثل الموت، المرض، المطر، القحط وما أشبه ذلك، هذا أحكام إيش؟ كونية، ما للإنسان فيها خيار، حتى أكثر أهل الأرض ما يمكن أن يختار فيها، لا يمكن لأكثر الناس أن يمنع المرض عن نفسه ولا أن يمنع الموت عن نفسه، أليس كذلك؟ طيب أحكام شرعية هذه تتعلق بالاختيار. الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسل تتعلق بالاختيار. يمكن للإنسان أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. صح، أقيم الصلاة حكم شرعي، يمكن للإنسان أن يقيم ويمكن أن لا يقيم. لا تشرك بالله شيئا حكم شرعي، يمكن أن يشرك ويمكن أن لا يشرك. طيب، بقي عندنا أمر ثالث، الحسن والقبح. الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟ الحكم الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى هل العقل يحكم بحسن هذا الشيء أو قبحه أو لا حتى يحكم به الشرع؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ويتفرع عليها مسائل كثيرة، منها مسائل الصفات. فالذين يقولون بالحسن والقبح العقلي يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبيح، ويثبتون ما يظنون أن إثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع. والذين يقولون إن هذا إلى الشرع أيضا يجعلون ما جاء في الشريعة أمرا تعبديا محضا ليس للعقول مدخل إطلاقا. فالعقل مثلا لا يستحسن الصدق، ولكنه استحسنه لأن الشرع أمر به. لا يستقبح الكذب العقل، لكن استقبحه لأن الشرع جاء بالتحرير منه. لا يستقبح الشرك العقل. ليش لا يستقبح الشرك؟ لا، يستقبح الشرك لا لأن العقل لا يستقبحه، ولكن لأن الشرع جاء به، جاء بقبح الشرك. هؤلاء أيضا أخطأوا خطأ عظيما وجنوا جناية عظيمة على الشريعة، لأن معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح ولا تأتي بما يناسب العقول. والحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا، بل لا يأتي إلا بما يستحسنه العقل أمرا وما يستقبحه نهيا. عرفتم؟ لا، كلنا يعرف أن العقل يحسن الصدق حتى وإن لم يتبه الشرع. ولهذا تجدون أبا سفيان حينما سأله هرقل عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام وصفته، هم أن يكذب، لكن قال لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدث الناس بها عنه، فاستقبح الكذب مع أنه مع أنه كافر مسلم. نعم، ما هو لأنه صار. نجد الآن الكفار الآن يمدحون الصدق ويأتون به ويكرهون الكذب ويذمونه، أليس كذلك؟ وهم ليس عندهم دين. فالصواب في هذه المسألة أن العقل يحسن ويقبح، لكن لا يوجب ولا يحرم. فالأحكام التكليفية هي للشرع، وأما الحسن والقبح فمعلوم بالعقل. لكن من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به. انتبه لهذه النقطة، من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به، ولا يعلم العقل قبحه إلا بعد ورود الشرع به. ومن الأشياء ما يعلم العقل حسنها وقبحها قبل أن يعلم بما جاء به الشرع، أليس كذلك؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول الحسن والقبح، عندكم القبيح أو القبح، الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومناصرته أو صفة كمال للحسن ونقص للقبح عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. طيب، الحسن بمعنى ملائمة الطبع عقلي ولا شرعي؟ عقلي. الإنسان يعلم ما يلائم طبعه، يعلمه بالعقل، ويعلم ما ينفر منه الطبع أيضا في العقل يعلمه. كل يعلم أنه إذا برد صابه البرد وش يعمل؟ يتغطى. يتغطى فيزول عنه البرد. حسن الغطاء عند وجود البرد اللاذع عقلي ولا لا؟ والله ما أدري إن, 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 إن البرد إنه يزول بالغطاء يحتاج دراسة. نعم يحتاج ندرس هذا الموضوع نشوف هل هذا يحتاج إليه؟ لا هذا عقلي. فالحسن بمعنى أن هذا الشيء يلائم الفطرة هذا أمر عقلي ولا نزاع فيه. الوفاء بالوعد عقل، كل إنسان يعرف أن الوفاء بالوعد حسن. ولا أحد يقول ما شاء الله رجل طيب لأنه لم يعد عدة إلا غدر بها، كلها ما يمكن أبدا. طيب كذلك بمعنى صفة كمال أو نقص، صفة كمال ونقص ينطبق عليه الصدق والكذب. الصدق إيه؟ كمال ولا نقص؟ والكذب نقص. الوفاء كمال والغدر نقص. الحسن والقبح في هذا المعنى بمعنى الملائمة في الأمور المحسوسة والمناصرة، وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية هذا أمر معلوم بماذا؟ بالعقل. انتبه أخي اسكت محسوسة كالبرد والحر وما أشبه ذلك. بمعنى الكمال والنقص يعني رجل صدوق نقول هذا كامل الخلق، يحتاج أن نشوف الكتاب والسنة هل ورد بذلك ولا لا؟ إذن عقل. بمعنى النقص إسلام كذوب وهذا أمر مستقبح، فقال لا لا تكون مستقبح في القرآن والسنة مقبحه ولا لا؟ ها ليس كذلك؟ إذن هو عقلي ولا لا؟ عقل. طيب إذن إذا قال قائل المؤلف رحمه الله فيه لف ونفل مرتب بمعنى ملائمة الطبع يعود على الحسن، مناصرته يعود على القبح، وهذا في المحسوسات. إذا جعت وأكلت فهذا حسن معلوم بإيه؟ في العقل. لكن في الأمور المحسوسة يقول هو الملائمة هو المناصرة. الكمال والنقص مثل الكذب الصدق والكذب، الوفاء والغدر. طيب أو صفة كمال يعود عليه الحسن، ونقص يعود على القبح. طيب يقول عقلي، عقلي يعني يدرك بالعقل، ولو جعل ما يلائم الطبع أو ينصر منه الطبع لو جعل من الأمر الحسي لكان أقرب إلى التحقيق، لأن كوني أعرف من هذا الشيء يلائمني طبعا أو ينصر منه طبعي هذا أمر يدرك بالحس، لكن الكمال والنقص يدرك بماذا؟ بالعقل. طيب وبمعنى المدح والثواب، المدح في الحسن والثواب في الحسن أيضا، والذم والعقاب في القبح. يعني كوننا نقول هذا ممدوح أو هذا مذموم هذا على رأي المؤلف شرعي، على رأي المؤلف شرعي. عرفتم؟ كون نقول هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. كلام المؤلف الآن تضمن مسألتين. المسألة الأولى تعليق المدح والذم، والمسألة الثانية تعليق الثواب والعقاب. زعم المؤلف أن كلتا المسألتين شرعية لا تعلم إلا بالشرع، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن المدح والذم عقل وشرع أيضا. الله عز وجل امتدح أهل الكمال وذم أهل النقص، وكذلك العقل يقتضي مدح أهل الكمال وذم أهل النقص، أليس كذلك؟ أما الثواب والعقاب فهذا صحيح إلى من؟ هذا إلى الشر. لا يمكن أن نقول لهذا الرجل إنك مثاب أو لهذا الرجل إنك معاقب إلا بدليل من الشرع. فعندنا الآن الحسن والقبح له عدة معاني. أولا بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته فيشو حكم عقلي، وقلت إن ينبغي أن نقول حكم حسي. بمعنى الكمال والنقص ها حكم عقلي، نعم. بمعنى المدح والذم عقلي شرعي، عقلي شرعي. بمعنى الثواب والعقاب شرعي محض، شرعي محض. فصارت أقسام: عقلي محض وشرعي محض وعقلي شرعي. اللهم صل. نعم، من أحدثها المتكلمون ومرعوا فيها الصفحات وفائدتها قليلة وعلمها معروف في الفطرة والتأمل، وهذا كله مما يجعل علماء السلف يذمون علم الكلام، لأنهم يملؤون الدنيا كلاما لا طائل تحته، لا طائل تحته. كل يعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح، وكل يعرف أنه ليس لنا حق بأن نقول هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة، هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مرجوح. قال المؤلف رحمه الله: فلا حاكم إلا الله. هذا صحيح، لا حاكم إلا الله، لا كونا ولا شرعا، كما قال الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. ألا له الخلق والأمر، فالحاكم هو الله وحده لا حاكم غيره. فإن قلت هذا، أنت الآن أتيت بحكم ودليل، الحكم أنه لا حاكم إلا الله، والدليل قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الخلق والأمر، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. ولكن كيف تجيب عما أقره الفقهاء جميعا في قولهم: النظر للحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يذهبان إلى الحاكم فيحكم بينهما، بل إلى قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. كيف تقول بهذا؟ نقول إن الحاكم والحكم يحكمان بحكم الله، فالحكم الأول لمن؟ لله. وما الحاكم إلا مبين بحكم الله وملزم به، فحينئذ لا إشكال في الموضوع، لا حاكم إلا الله. طيب الحكم لله، قلت إنه حكم شرعي وحكم قدري كوني، فالله تعالى هو الحاكم لعباده تشريعا، وهو الحاكم لعباده تقديرا. قال المؤلف: والعقل لا يحكم ولا يقدر ولا يوجد ولا يحكم. هذه غريبة، العقل لا يحكم، وش الجماد ما يعرف؟ هذا قول في غاية الضعف. العقل يحكم بلا شك، يحكم الحسن ويقدر القبيح، حتى انه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فالعقل يحسن ويقدر، خلافا لما قاله المؤلف رحمه الله. العقل يشهد شهاده قطعيه ان الصدق حسن، وان الوفاء حسن، وان بذل المال الى المحتاج حسن، وأن معونة الإنسان على شؤونه حسنة، وهكذا لا شك في هذا. ويقبح العدوان والظلم والكذب والغدر وما أشبه ذلك. كيف نقول لا يحسن ولا يقبح؟ بل لولا أن العقل يحسن ويقبح ما عرفنا حسن الشريعة ولا حسن ما أمر الله به ولا قبح ما نهى عنه، أليس كذلك؟ لولا أن العقل يعرف الحسن والقبيح ويحسن الحسن ويقبح القبيح ما عرفنا حسن ما أمر الله به ورسوله ولا قبح ما نهى الله عنه ورسوله. إذن فقول المؤلف لا يحسن ولا يقبح مردود. طيب ولا يوجد ولا يحسن، صحيح؟ صحيح. العقل لا يوجد بمعنى إيجابا يترتب عليه الثواب، ولا يحرم يعني تحريما يترتب عليه العقاب. لكن قد يوجب العقل شيئا حسب العادة، وقد يحرم شيئا حسب العادة، لكن لا يقول إن هذا حرام شرعا تعاقب عليه أو هذا واجب شرعا تثاب عليه. فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول إنه عند التحقيق فيه تفصيل. كيف ذلك؟ نقول إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه العقاب فهذا صحيح، نفي عن العقل صحيح. وإن أردتم إيجابه الشيء حسب العادة بدون أن يترتب عليه الثواب والعقاب فهذا قد نقول إنه إن نفيه غير صحيح. وأن العقل يرى أن هذا الرجل الذي فعل ما يعتب عليه عادة فعل محرما في العادة، وإذا فعل ما تقتضيه العادة فعل واجبا في العادة. لكن قد نقول لا ينبغي أن نطلق عليه إنه واجب أو محرم، لأن المعروف شرعا أن الواجب شرعا ما أمر الله به على سبيل الإلزام، والمحرم ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالشرع. فهذا قد يوجب إذا قلنا أنه يوجب أو يحرم، وحينئذ نقول يصح أن ننفي لفظ يوجب ويحرم، لأن يوجب ويحرم لا يتبادر منه إلا الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب. وحينئذ نقول الأولى كما قال المؤلف أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لئلا يوهن معنى فاسدا. أما من حيث إن العقل يقتضي أحيانا أن يلزم الإنسان بهذا الشيء المعروف عادة تركا أو فعلا فهذا أمر واقع. كثيرا ما نسمع من الناس في الأمور العادية والله هذا واجب عليك، واجب عليك أن تفعل كذا، واجب عليك أن تفعل كذا، وهم هو واجب شرعي، لكن يراه واجب، يرانه واجبا عقليا حسب ما تقتضي العادة. قال لا يوجب ولا يحرم ولا يرد الشرع بما يخالف ويعرف ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها. هذا كأن المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي شيئا لازما له حينما قال إن العقل لا يحسن ولا يقبل. قيل له فهل يرد الشرع بأمر يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها؟ أجاب بأنه لا يمكن، فكل ما ورد به الشرع فإنه لا يخالف ما يعلم بضرورة العقول وبدهياتها. نعم، وش معنى البداهة والضرورات؟ البداهة يعني الذي يعلم بأدنى تأمل أنه مخالف للعقل، والضرورة ما يقضيه العقل على وجه الضرورة. فمثلا العقل الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الزنا. لماذا؟ لأنه يعلم ببداهة العقول قبحه وفساده، وأن الأنساب تختلط ولا يعرف بين فلان من ابن فلان. طيب الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الظلم. لماذا؟ لأنه معلوم ببداهة العقول وضروراتها أن الظلم منكر، والشرع لا يأتي بمثل هذا. فالشرع إذن لا يأتي لا خبرا ولا طلبا بشيء يخالف ضرورات العقول وبداهياتها أبدا. لكن قد يأتي العقل بما تحار فيه العقول، وفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. ما تحار فيه العقول لعدم إدراكها وضعف إدراكها، أمر الشرع بالوضوء من لحم الإبل، هذا أمر مسلم وواجب علينا قبوله والعمل به، لكن العقل يحار. لماذا؟ ما الفرق بين لحم الإبل ولحم البقر مثلا؟ نقول هذا ممكن، يعني يمكن أن يأتي الشرع بأمر تحار فيه العقول ولكنها لا تحيله العقول. ولهذا يقال الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. محاراتها أي محل الحيرة وعدم الوصول إلى الحكمة لقصور العقل، لا محالاتها يعني لا الأمور المستحيلة. طيب المؤلف كأنه في هذه العبارة قرب من القول بإيه؟ بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي، والله أعلم.
يقول الفقه لكن فيه شيء من التوحيد والعقيدة. وقد سبق لنا أن العقل على كلام المؤلف لا يحسن ولا يقبل، وأنه لا يوجد ولا يحرم، وأن الصحيح أن العقل يحسن ويقبل، وأن هذا هو الواقع، لكن لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب، لأن هذا ليس إلى العقل ولكنه إلى الله تعالى ورسوله. هل يوجب ويحرم؟ لا، يعني لا يوجب بمعنى أنه يلزم بحيث يكون المخالف مستحقا للعقاب والفاعل مستحقا للثواب، وكذلك لا يحرم بحيث يكون الفاعل مستحقا للعقاب والتارك مستحقا للثواب. وسبق أنه لا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول وضرورتها، وأن هذا أمر مستحيل، فلا يمكن أن يرد العقل بإيجاب أن يرد الشرع بإيجاب الضرر، لا يمكن أن يوجب الشرع ما فيه ضرر، لأن هذا يعلم ببداهة العقول أنه لا يصدر من الرب الرحيم. ولا يمكن أن يرد الشرع بشيء متناقض، لأن هذا يخالف ما يعلم بضرورة العقل أن الشرع لا تناقض فيه. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: والحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه. الاختصار الحقيقة أحيانا يوجب الاشتباه عند بعض الناس. الحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه، نقول هذا فيه لف ونفي مرتب. فالحسن شرعا ما أمر الله به، والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، لكن نظرا للاختصار جعله المؤلف من باب اللف والنفي. نعم، وعندي أنه لو أفرد كل مسألة على حدة لم يجد عليه إلا كلمة شرعا فقط. لو قال الحسن شرعا ما أمر الله به والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، وش يزيد عليه؟ كلمة شرعا. لكن بعض الناس من أجل الاختصار يعمل هذا العمل. وفي أيضا فائدة أن الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقهاء رحمهم الله. إذا لو سئلت ما هو الحسن شرعا؟ ما أمر الله، ما أمر الله به. طيب، وسبق أن قلنا إن ما أمر الله به حسن شرعا وعقلا، وما نهى عنه فهو قبيح شرعا وعقلا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه أبدا، بل ما نهى عنه فإن الشرع يقول، فإن العقل يقول مقتضى العقل أن ينهى عنه، وما أمر به الشرع فإن العقل يقول إن مقتضى العقل أن يؤمر به. ثم قال رحمه الله: وعرفا، يعني الحسن والقبيح عرفا، ما لفاعله فعله وعكسه. ما لفاعله فعله هو الحسن، وعكسه القبيح. حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوصف، يعني لو كان الشرع يبيح لك أن تفعل كذا لكن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة. وكأن المؤلف رحمه الله في هذه العبارة يرجع إلى أن العقل يحسن ويقدر، لأنه أمر ضروري، كل يعرف الحسن والقبيح، كل يعرف هذا بمقتضى عقله. لو أنك أكلت في السوق أو لنقل الأكل في السوق الآن أصبح عادة جائزة، لكن لو أنك صرت تخلع ثوبك لتلبس الثوب الثاني، نعم، اشتريت ثوب جديد من صاحب الدكان وعلى طول خلعت الثوب الأول ولبس الثاني، هذا عادة مستقبح ولا مستحسن؟ ها؟ مستقبح، بل الناس يعيبونك وربما يقول هذا في عقله خلل. لكن لو فرض أنك جئت في الليل ما في السوق أحد إلى نفس المساء ونزلت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة، يستقبح ولا لا؟ وإلا لا لا يستقبح. إذن هذا فعل في حد ذاته ليس بقبيح، لكنه في العادة يكون قبيحا بحال دون حال. أما الشرع ما في شيء، لكن سبق لنا أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قبحا في الإنسان من ناحية الشرعية، لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته، الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسيء صفية في نزرته وهو معتكف، ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا فقال إنها صفية، كان في هذا من الحكمة ما هو من أعلى الحكمة، حتى يحصل للإنسان فائدتان: الفائدة الأولى دفع الشبهة عن نفسه، والفائدة الثانية دفع الإثم عن غيره، لأن غيره إذا ظن به ظن السوء وهو ليس بأهل يأثم ولا لا يأثم. ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالحاصل أن الشرع ينهى الإنسان أن يفعل ما يخالف المروءة، لأنه إذا فعل ما يخالف المروءة أساء إلى سمعته. ثم قال رحمه الله: ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. غير المكلف من؟ الصغير والمجنون. فعله لا يوصف بحسن ولا قبح، إذا لو يفعل الصبي ما شاء فليس بقبيح، ولا يترك ما شاء فليس بقبيح، وهذا ليس بالصواب، إلا إذا قصد أمرا، إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه النسبي، يعني لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف، فهذا نعم، لكن باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعا، أليس كذلك؟ لو أن هذا الصبي فعل الفاحشة هل نقول فعله هذا قبيح ولا غير قبيح؟ قبيح بلا شك، لكن باعتبار إضافته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف. وكذلك لو أفسد شيئا من أموال الناس قلنا هذا قبيح في ذاته، لكن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف. فيتعين أن يحمل كلام المؤلف على الأمر النسبي، أما على الفعل ذاته فلا شك أنه يوصف بالحسن ويوصف بالقبح. ولهذا أمرنا أن نؤدب أولادنا لنحملهم على الفعل الحسن، أمرنا أن نأمرهم بالصلاة والصدق
أمرنا أن ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة وما أشبه ذلك. ثم قال وشكر المنع ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. طيب شكر المنعم واجب شرعي، وقد أمر الله تعالى بالشكر في آيات متعددة، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكرون. فالشكر واجب شرعا، وظاهر كلام المؤلف أنه ليس بواجب عقلا، بناء على أن العقل لا يوجب ولا يحسن ولا يقبل، ولكننا سبق أن قلنا أن العقل يوجب لكن بمعنى ليس بمعنى تقييد الثواب والعقاب، وهو بمعنى يحسن. ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعا مستحسن عقلا. ولكن ما معنى الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، هذا هو الشكر حقيقة. ومتعلقه القلب واللسان والجوارح. فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا من غيره ولا بحوله ولا قوته، واللسان أن يثني على الله بها، والجوارح أن يقوم بطاعة المنعم وأن يظهر عليه أثر النعمة، فإذا كان غنيا ظهر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم وما اشتهاه. طيب معرفته، معرفة المنعم عز وجل وهو الله واجب شرعا، وهي أي المعرفة أول واجب لنفسه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنه يجب على الإنسان أن يعرف ربه، لكن يعرف ربه بأنه موجود، أو يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. الجواب الثاني، أما الأول فهو أمر فطري لا يحتاج إلى نظر وتأمل. ولهذا قول من قال من أهل العلم إنه يجب أولا أن تبحث لتصل إلى أن الله موجود، وأن ثم بعد ذلك تؤمن بوجوده، ثم تبحث تقول هذا الموجود لا بد أن يتصل بالنقص أو بالكمال، ثم تقول ومتصل بالكمال وهكذا. نقول أصح شيء أن أول واجب هو عبادة الله، لأن معرفة الله تعالى على وجه الإجمال معلومة ببداهة الفطر. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأول واجب على الإنسان هو العبادة. وأما ما يسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة. يقول رحمه الله واجبان شرعا، وفي قول لا فرق بينهما، أي بين الشكر والمعرفة. وقول المؤلف وفي قول يقتضي أن هناك قولين متساويين، لأنه سبق لنا في المقدمة أنه إذا قال في وجه فالمقدم خلافه، وإذا قال في قول أو على قول فالترجيح مختلف. فعلى هذا يكون المثل قولا، قول لأن الشكر والمعرفة معناهما واحد، والقول الثاني بينهما فرق. والصواب بلا شك أن بينهما فرقا، فالشكر مبني على المعرفة، بعد أن تعرف الرب وتعترف بنعمه فهذا هو الشكر، الإعتراف بعد المعرفة. فالصواب أن بينهما فرقا، وأن مجرد المعرفة لا يكون شكرا، حتى تقوم بطاعة المنعم. الوجه الذي أراه. والله موفق.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحسن شرعا وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قوله؟ فعل الله عز وجل ليس له علة وحكمة، مثل إنزال المطر، إيجاد المرض، وغير ذلك مما يفعله الله عز وجل، ليس له حكمة وليس له علة في قول. كذلك أمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وعبادة الله ونهيه عن الشرك وما أشبه هذا، أيضا ليس له حكمة وليس له علة في قول. يعني وهناك قول آخر أن له علة وحكمة، والقولان على رأي على اصطلاح المؤلف متساويان لا ترجيح بينهما، لأن القائلين بهما متعادلون. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وعلى هذا فمجرد مشيئته مرجح، مجرد مشيئة الله للشيء يكون مرجحا بدون أي حكمة، وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف فعله بحكمة ولا بعلة، بل يفعل ما يشاء بمشيئته له. ولكن هذا القول ضعيف جدا، باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. أما الأدلة السمعية كما أكثر الأحكام المقرونة في بيان علته، مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخره، وكل نص فيه لا مستعليل فإن فيه إثبات الحكمة، وكل نص فيه باء السببية فإن فيه إثبات الحكمة، وكل نص فيه إن وكل نص فيه إن وما أشبهها من حروف التعليل فهو دال على الحكمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذه الحكمة. جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرين وروسة، فأخذهما وألقى الروسة وقال إنها رجس. إذن هذا تعليل، إن الله ورسوله من هيانكم ألكم الحمل الأهلية فإنها رجس. والنصوص في إثبات الحكمة والعلة في فعله وأمره عز وجل كثيرة ما تحصى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه الحكمة، حكمة في فعله. فالصواب المقطوع به أن الله تعالى يفعل لحكمة ويأمر لحكمة للأدلة السمعية التي سمعتموها في كتاب السنة، والأدلة العقلية. الأدلة العقلية أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات، وكامل الصفات لا يمكن أن يقول أو أن يفعل شيئا لغوا ولعبا، لأنه لو فعل شيئا لغوا ولعبا لكان ذلك نقصا في كماله، أليس هكذا؟ طيب، إذن فلا بد لثبوت كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأمره لحكمة، وإلا لكان لغوا ولعبا وكان نقصا في كمال الله عز وجل. والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله قد ثبت له صفات الكمال. وأنت لو تصورت أن مخلوقا يفعل هكذا اعتباطا بدون ملاحظة شيء لقلت إن هذا رجل كثير، وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلا أو يقول قولا إلا وله غاية وغرض في هذا الشيء، ليس يفعله اعتباطا بدون قصد وإرادة. طيب،
الواقع أيضا إذا كان دلالة السمع والعقل، الواقع يشهد بأن الله تعالى يفعل الشيء لحكمة، وذلك بربط الأسباب بمسبباتها، فإن ربط الأسباب بمسبباتها وجعل الشيء مفعولا بسببه هذا لا شك أنه من كمال الفاعل الدال على حكمته، لأن هذا الانتظام والتلاؤم بين المخلوقات وعدم التنافر وارتباط بعض البعض كل هذا لا شك أنه مصادر عن حكمة. على طاعم يطعمه إلا أن يقوم، إذن كونه لا يجد الآن لا يمنع أن يتجدد تحريم آخر كذا ولا لا؟ لكن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي أمر الله في هذا الصفح المشركين والإعراض عنهم، وما أكثرها في القرآن. ذكر كثير من العلماء أن كل هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي أمر الله فيها بالقتال، فإذا قالوا هي منسوخة وقال آخرون لا غير منسوخة، نتبع من؟ أنها غير منسوخة لكنها تنزل على حالات من الأحوال، على حالة من الأحوال، مع العدل فرغنا السلم والمصالح، نعم، والإعراض، مع القوة فرغنا القتل حتى يكون الدين لله عز وجل ولا تكون فتنة. طيب، إذا المثال الصحيح ما أشرنا إليه، وهذه الأمثلة كثيرة أيضا فيما ترد. بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا هذا منسوخ وهذا خطأ، والعلماء المحققون قالوا إن النص في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز 10 أحكام، بينما تجد بعض العلماء لو تفصل الأحكام التي قالوا بنصها وجدت مئات فينا. يقول على بقاء بنصه إلا لدليل الراجح، إلا لدليل الراجح، وماذا إذا وجد دليل على النص وجب العمل به. فلو قال قائل إن قوله تعالى إيكم منكم من صابرون يغلب 200 وإيكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، إذا قال قائل هذه الآية منسوخة وقال آخر محكمة، من يقول قوله منسوخة لأن فيها دليل؟ الآن خصف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، قال وعلى عرف متكلم، يعني معناه إذا تكلم الإنسان بكلام وكان له معنى لغوي ومعنى عرفي فإننا نرده إلى عرف هذا المتكلم، فإذا وجدنا كلمة فاعل في كتب النحويين نقول هي الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وإذا وجدنا فاعل في اللغة العربية نقول هو الذي قام به الفعل سواء كان مبتدا أو كان فاعلا أو غير ذلك. في الصلاة في لسان الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي عرف شرعي للشارع ولا تحمل على الحقيقة اللغوية. فقول رسول الله يقول الصلاة من بغير طهور، لا نقول المراد بالصلاة هنا الدعاء وأن الدعاء لا يقبل إلا بطهارة، لأن هذا هو اللغة، بل نحمله على عرف الشرع، والله أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات الشيء للشيء، فقولنا هذا واجب وهذا حرام وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا حلو وهذا مر وهذا حار وهذا بارد. إذن إثبات شيء لشيء هذا حكم، وتصور الشيء ليس بحكم، ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قيل لنا هل هذا حرام وهذا حلال، وأنا أعرف معنى الحرام ومعنى الحلال لكنني لم أحكم لهذا الشيء بأنه حلال أو حرام، فهذا يسمى تصورا. فإذا قلت هذا حلال أو هذا حرام صار حكما،
طيب الأحكام قسمان، كونية وشرعية. كونية لا خيار للإنسان فيها إطلاقا، مثل الموت، المرض، المطر، القحط وما أشبه ذلك. هذا أحكام إيش؟ كونية، ما للإنسان فيها خيار. حتى أكثر أهل الأرض ما يمكن أن يختار فيها، لا يمكن لأكثر الناس أن يمنع المرض عن نفسه ولا أن يمنع الموت عن نفسه، أليس كذلك؟ طيب أحكام شرعية هذه تتعلق بالاختيار، الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسل تتعلق بالاختيار، يمكن للإنسان أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. صح، أقيم الصلاة حكم شرعي، يمكن للإنسان أن يقيم ويمكن أن لا يقيم. لا تشرك بالله شيئا حكم شرعي، يمكن أن يشرك ويمكن أن لا يشرك. طيب بقي عندنا أمر ثالث، الحسن والقبح. الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟ الحكم الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى هل العقل يحكم بحسن هذا الشيء أو قبحه أو لا حتى يحكم به الشرع؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ويتفرع عليها مسائل كثيرة، منها مسائل الصفات. فالذين يقولون بالحسن والقبح العقلي يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبيح، ويثبتون ما يظنون أن إثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع. والذين يقولون إن هذا إلى الشرع أيضا يجعلون ما جاء في الشريعة أمرا تعبديا محضا ليس للعقول مدخل إطلاقا. فالعقل مثلا لا يستحسن الشرك، ولكنه استحسنه لأن الشرع أمر به. لا يستقبح الكذب العقل، لكن استقبحه لأن الشرع جاء بالتحذير منه. لا يستقبح الشرك العقل، ليش لا يستقبح الشرك؟ لا، يستقبح الشرك لا لأن العقل لا يستقبحه، ولكن لأن الشرع جاء به، جاء بقبح الشرك. هؤلاء أيضا أخطأوا خطأ عظيما وجنوا جناية عظيمة على الشريعة، لأن معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح ولا تأتي بما يناسب العقول. والحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا، بل لا يأتي إلا بما يستحسنه العقل أمرا وما يستقبحه نهيا. عرفتم لا؟ كلنا يعرف أن العقل يحسن الصدق حتى وإن لم يتبه الشرع. ولهذا تجدون أبا سفيان حينما سأله هرقل عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام وصفته هم أن يكذب، لكن قال لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدث الناس بها عنه، فاستقبح الكذب مع أنه مع أنه كافر مسلم. نعم، ما هو لأنه صار. نجد الآن الكفار الآن يمدحون الصدق ويأتون به ويكرهون الكذب ويذمونه، أليس كذلك؟ وهم ليس عندهم دين. فالصواب في هذه المسألة أن العقل يحسن ويقبح، لكن لا يوجب ولا يحرم. فالأحكام التكليفية هي للشرع، وأما الحسن والقبح فمعلوم بالعقل. لكن من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به. انتبه لهذه النقطة، من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به، ولا يعلم العقل قبحه إلا بعد ورود الشرع به. ومن الأشياء ما يعلم العقل حسنها وقبحها قبل أن يعلم بما جاء به الشرع، أليس كذلك؟ طيب المؤلف رحمه الله يقول الحسن والقبح، انتم القبيح أو القبح، الحسن والقبح
بمعنى ملاءمة الطبع ومناصرته أو صفة كمال للحسن ونقص للقبح عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. طيب، الحسن بمعنى ملاءمة الطبع عقلي ولا شرعي؟ عقلي. الإنسان يعلم ما يلائم طبعه، يعلمه بالعقل، ويعلم ما ينفر منه الطبع أيضا في العقل يعلمه. كل من يعلم أنه إذا برد أصابه البرد وش يعمل؟ يتغطى فيزول عنه البرد. حسن الغطاء عند وجود البرد اللاذع عقلي ولا لا؟ والله ما أدريت إن البرد إنه يزول بالغطاء، يحتاج دراسة. نعم، يحتاج ندرس هذا الموضوع، نشوف هل هذا يحتاج إليه؟ لا، هذا عقلي. فالحسن بمعنى أن هذا الشيء يلائم الفطرة، هذا أمر عقلي ولا نزاع فيه. الوفاء بالوعد عقل، كل إنسان يعرف أن الوفاء بالوعد حسن، ولا أحد يقول ما شاء الله رجل طيب لأنه لم يعد عدة إلا غدر بها، قلنا ما يمكن أبدا. طيب، كذلك بمعنى صفة كمال أو نقص، صفة كمال ونقص ينطبق عليه الصدق والكذب. الصدق إيه؟ كمال ولا نقص؟ والكذب نقص. الوفاء كمال والغدر نقص. الحسن والقبح في هذا المعنى، بمعنى الملائمة في الأمور المحسوسة والمناصرة، وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية، هذا أمر معلوم بماذا؟ بالعقل. انتبه أخ، وشكل محسوسة كالبرد والحر وما أشبه ذلك. بمعنى الكمال والنقص يعني رجل صدوق، نقول هذا كامل الخلق، يحتاج أن نشوف الكتاب والسنة هل ورد بذلك ولا لا؟ إذن عقل. بمعنى النقص إسلام كذوب، وهذا أمر مستقبح، فقال لا تقول مستقبح، شوف القرآن والسنة مقبحة ولا لا؟ ها؟ ليس كذلك؟ إذن هو عقلي ولا لا؟ عقل. طيب، إذن إذا قال قائل المؤلف رحمه الله فيه لف ونفل مرفق بمعنى ملاءمة الطبع يعود على الحسن، مناصرته يعود على القبح، وهذا في المحسوسات. إذا جعت وأكلت فهذا حسن معلوم بإيه؟ في العقل. لكن في الأمور المحسوسة يقول هو الملائمة والمناصرة. الكمال والنقص مثل الكذب الصدق والكذب، الوفاء والغدر. طيب، أو صفة كمال يعود عليه الحسن، ونقص يعود على القبح. طيب، يقول عقلي يعني يدرك بالعقل، ولو جعل ما يلائم الطبع أو ينصر منه الطبع، لو جعل من الأمر الحسي لكان أقرب إلى التحقيق، لأن كوني أعرف أن هذا الشيء يلائمني طبعا أو ينفر منه طبعي، هذا أمر يدرك بالحس. لكن الكمال والنقص يدرك بماذا؟ بالعقل. طيب، وبمعنى المدح والثواب، المدح في الحسن والثواب في الحسن أيضا، والذم والعقاب في القبح. يعني كوننا نقول هذا ممدوح أو هذا مذموم، هذا على رأي المؤلف شرعي، على رأي المؤلف شرعي. عرفتم؟ كون نقول هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب، هذا أمر شرعي. كلام المؤلف الآن تضمن مسألتين. المسألة الأولى تعليق المدح والذم، والمسألة الثانية تعليق الثواب والعقاب. زعم المؤلف
أن كلتا المسألتين شرعية لا تعلم إلا بالشرع، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن المدح والذم عقد وشرعي أيضا. الله عز وجل امتدح أهل الكمال وذم أهل النقص، وكذلك العقل يقتضي مدح أهل الكمال وذم أهل النقص، أليس كذلك؟ أما الثواب والعقاب فهذا صحيح إلى من؟ هذا إلى الشر. لا يمكن أن نقول لهذا الرجل إنك مثاب أو لهذا الرجل إنك معاقب إلا بدليل من الشرع. فعندنا الآن الحسن والقبح له عدة معاني. أولا بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، إيش هو؟ حكم عقلي. وقلت إن ينبغي أن نقول حكم حسي. بمعنى الكمال والنقص، ها، حكم عقلي. نعم. بمعنى المدح والذم، عقلي شرعي. بمعنى الثواب والعقاب، شرعي محض. فصارت أقسام: عقلي محض وشرعي محض وعقلي شرعي. اللهم صل. نعم. من أحدثها المتكلمون ومرعوا فيها الصفحات وفائدتها قليلة وعلمها معروف في الفطرة والتأمل، وهذا كله مما يجعل علماء السلف يذمون علم الكلام، لأنهم يملؤون الدنيا كلاما لا طائل تحته. كل يعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح، وكل يعرف أنه ليس لنا حق بأن نقول هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة، هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مرجوح. قال المؤلف رحمه الله: فلا حاكم إلا الله. هذا صحيح، لا حاكم إلا الله، لا كونا ولا شرعا، كما قال الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. ألا له الخلق والأمر. فالحاكم هو الله وحده، لا حاكم غيره. فإن قلت هذا، أنت الآن أتيت بحكم ودليل، الحكم أنه لا حاكم إلا الله، والدليل قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الخلق والأمر، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. ولكن كيف تجيب عما أقره الفقهاء جميعا في قولهم: النظر للحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يذهبان إلى الحاكم فيحكم بينهما، بل إلى قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. كيف تقول بهذا؟ نقول إن الحاكم والحكم يحكمان بحكم الله، فالحكم الأول لمن؟ لله. وما الحاكم إلا مبين بحكم الله وملزم به. فحينئذ لا إشكال في الموضوع، لا حاكم إلا الله. طيب الحكم لله، قلت إنه حكم شرعي وحكم قدري كوني، فالله تعالى هو الحاكم لعباده تشريعا، وهو الحاكم لعباده تقديرا. قال المؤلف: والعقل لا يحكم ولا يقدر ولا يوجد ولا يحكم. هذا غريب، العقل لا يحكم، وش الجماد ما يعرف؟ هذا قول في غاية الضعف. العقل يحكم بلا شك، يحكم الحسن ويقدر القبيح، حتى انه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فالعقل يحسن ويقدر، خلافا لما قاله المؤلف رحمه الله. العقل يشهد شهاده قطعيه ان الصدق حسن، وان الوفاء حسن، وان بذل المال الى المحتاج حسن، وأن معونة الإنسان على شؤونه حسنة، وهكذا.
لا شك في هذا، ويقبح العدوان والظلم والكذب والغدر وما أشبه ذلك. كيف نقول لا يحسن ولا يقبح؟ بل لولا أن العقل يحسن ويقبح ما عرفنا حسن الشريعة ولا حسن ما أمر الله به ولا قبح ما نهى عنه، أليس كذلك؟ لولا أن العقل يعرف الحسن والقبيح ويحسن الحسن ويقبح القبيح ما عرفنا حسن ما أمر الله به ورسوله ولا قبح ما نهى الله عنه ورسوله. إذن فقول المؤلف لا يحسن ولا يقبح مردود، طيب ولا يوجب ولا يحسن، صحيح؟ صحيح. العقل لا يوجب بمعنى إيجابا يترتب عليه الثواب، ولا يحرم يعني تحريما يترتب عليه العقاب، لكن قد يوجب العقل شيئا حسب العادة، وقد يحرم شيئا حسب العادة، لكن لا يقول إن هذا حرام شرعا تعاقب عليه أو هذا واجب شرعا تثاب عليه. فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول إنه عند التحقيق فيه تفصيل، كيف ذلك؟ يقول إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه العقاب فهذا صحيح، نفي عن العقل صحيح، وإن أردتم إيجابه الشيء حسب العادة بدون أن يترتب عليه الثواب والعقاب فهذا قد نقول إنه إن نفيه غير صحيح، وأن العقل يرى أن هذا الرجل الذي فعل ما يعتب عليه عادة فعل محرما في العادة، وإذا فعل ما تقتضيه العادة فعل واجبا في العادة، لكن قد نقول لا ينبغي أن نطلق عليه إنه واجب أو محرم، لأن المعروف شرعا أن الواجب شرعا ما أمر الله به على سبيل الإلزام، والمحرم ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالشرع، فهذا قد يوجب إذا قلنا أنه يوجب أو يحرم، وحينئذ نقول يصح أن ننفي لفظ يوجب ويحرم، لأن يوجب ويحرم لا يتبادر منه إلا الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب، وحينئذ نقول الأولى كما قال المؤلف أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لئلا يوهن معنى فاسدا. أما من حيث إن العقل يقتضي أحيانا أن يلزم الإنسان بهذا الشيء المعروف عادة تركا أو فعلا فهذا أمر واقع، كثيرا ما نسمع من الناس في الأمور العادية والله هذا واجب عليك، واجب عليك أن تفعل كذا، واجب عليك أن تفعل كذا، وهم هو واجب شرعي، لكن يراه واجب، يرانه واجبا عقليا حسب ما تقتضي العادة. قال لا يوجب ولا يحرم ولا يرد الشرع بما يخالف ويعرف، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها. هذا كأن المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي شيئا لازما له حينما قال إن العقل لا يحسن ولا يقبح، قيل له فهل يرد الشرع بأمر يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها؟ أجاب بأنه لا يمكن، فكل ما ورد به الشرع فإنه لا يخالف ما يعلم بضرورة العقول وبدهياتها. نعم، وش معنى البداهة والضرورات؟ البداهة يعني الذي يعلم بأدنى تأمل أنه مخالف للعقل، والضرورة ما يقضيه العقل على وجه الضرورة. فمثلا العقل الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الزنا، لماذا؟ لأنه يعلم ببداهة العقول قبحه وفساده، وأن الأنساب تختلط ولا يعرف بين فلان من ابن فلان. طيب الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الظلم، لماذا؟ لأنه معلوم ببداهة العقول وضروراتها أن الظلم منكر، والشرع لا يأتي بمثل هذا. ف فالشرع إذن لا يأتي لا خبرا ولا طلبا بشيء يخالف ضرورات العقول وبدعياتها أبدا. لكن قد يأتي العقل بما تحار فيه العقول، وفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. ما تحار فيه العقول لعدم إدراكها وضعف إدراكها، أمر الشرع بالوضوء من لحم الإبل، هذا أمر مسلم وواجب علينا قبوله والعمل به، لكن العقل حار. لماذا؟ ما الفرق بين لحم الإبل ولحم البقر مثلا؟ نقول هذا ممكن، يعني يمكن أن يأتي الشرع بأمر تحار فيه العقول ولكنها لا تحيله العقول. ولهذا يقال الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. محاراتها أي محل الحيرة وعدم الوصول إلى الحكمة لقصور العقل، لا محالاتها يعني لا الأمور المستحيلة. طيب إيه؟ المؤلف كأنه في هذه العبارة قرب من القول بإيه؟ بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي، والله أعلم.
يقول الفقه لا فيه شيء من التوحيد والعقيدة. وقد سبق لنا أن العقل على كلام المؤلف لا يحسن ولا يقبل، وأنه لا يوجد ولا يحرم، وأن الصحيح أن العقل يحسن ويقبل، وأن هذا هو الواقع، لكن لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب، لأن هذا ليس إلى العقل ولكنه إلى الله تعالى ورسوله. هل يوجب ويحرم؟ لا، يعني لا يوجب بمعنى أنه يلزم بحيث يكون المخالف مستحقا للعقاب والفاعل مستحقا للثواب، وكذلك لا يحرم بحيث يكون الفاعل مستحقا للعقاب والتارك مستحقا للثواب. وسبق أنه لا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول وضرورتها، وأن هذا أمر مستحيل، فلا يمكن أن يرد العقل بإيجاب أن يرد الشرع بإيجاب الضرر، لا يمكن أن يوجب الشرع ما فيه ضرر، لأن هذا يعلم ببداهة العقول أنه لا يصدر من الرب الرحيم. ولا يمكن أن يرد الشرع بشيء متناقض، لأن هذا يخالف ما يعلم بضرورة العقل أن الشرع لا تناقض فيه. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: والحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه. الاختصار الحقيقة أحيانا يوجب الاشتباه عند بعض الناس. الحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه، نقول هذا فيه لفظ ونفس مرتب، فالحسن شرعا ما أمر الله به والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، لكن نظرا للاختصار جعله المؤلف من باب اللف والنفس. نعم، وعندي أنه لو أفرد كل مسألة على حدة لم يجد عليه إلا كلمة شرعا فقط، لو قال الحسن شرعا ما أمر الله به والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، وش يزيد عليه؟ كلمة شرعا. لكن بعض الناس من أجل الاختصار يعمل هذا العمل. وفي أيضا فائدة أن الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقهاء رحمهم الله. إذا لو سئلت ما هو الحسن شرعا؟ ما أمر الله به. طيب، وسبق أن قلنا إن ما أمر الله به حسن شرعا وعقلا، وما نهى عنه فهو قبيح شرعا وعقلا. ولهذا قال بعض أهل العلم
إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه أبدا، بل ما نهى عنه فإن الشرع يقول، فإن العقل يقول مقتضى العقل أن ينهى عنه، وما أمر به الشرع فإن العقل يقول إن مقتضى العقل أن يؤمر به. ثم قال رحمه الله: وعرفا، يعني الحسن والقبيح عرفا، ما لفاعله فعله وعكسه. ما لفاعله فعله هو الحسن وعكسه القبيح، حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوصف، يعني لو كان الشرع يبيح لك أن تفعل كذا لكن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة. وكأن المؤلف رحمه الله في هذه العبارة يرجع إلى أن العقل يحسن ويقدر، لأنه أمر ضروري، كل يعرف الحسن والقبيح، كل يعرف هذا بمقتضى عقله. لو أنك أكلت في السوق أو لنقل الأكل في السوق الآن أصبح عادة جائزة، لكن لو أنك صرت تخلع ثوبك لتلبس الثوب الثاني، نعم، اشتريت ثوب جديد من صاحب الدكان وعلى طول خلعت الثوب الأول ولبست الثاني، هذا عادة مستقبح ولا مستحسن؟ ها؟ مستقبح، بل الناس يعيبونك وربما يقول هذا في عقله خلل. لكن لو فرض أنك جئت في الليل ما في السوق أحد إلى نفس المساء ونزلت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة، يستقبح ولا لا؟ وإلا لا، لا يستقبح. إذن هذا فعل في حد ذاته ليس بقبيح، لكنه في العادة يكون قبيحا بحال دون حال. أما الشرع ما في شيء، لكن سبق لنا أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قدحا في الإنسان من ناحية الشرعية، لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته، الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسير صفية في نزرته وهو معتكف، ورآه رجلان من الأنصار فأدفعا فقال إنها صفية، كان في هذا من الحكمة ما هو من أعلى الحكمة، حتى يحصل للإنسان فائدتان: الفائدة الأولى دفع الشبهة عن نفسه، والفائدة الثانية دفع الإثم عن غيره، لأن غيره إذا ظن به ظن السوء وهو ليس بأهل يأثم ولا لا؟ يأثم. ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالحاصل أن الشرع ينهى الإنسان أن يفعل ما يخالف المروءة، لأنه إذا فعل ما يخالف المروءة أساء إلى سمعته. ثم قال رحمه الله: ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. غير المكلف من؟ الصغير والمجنون. فعله لا يوصف بحسن ولا قبح، إذا لو فعل الصبي ما شاء فليس بقبيح، ولا يترك ما شاء فليس بقبيح، وهذا ليس بالصواب، إلا إذا قصد أمرا، إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه النسبي، يعني لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف، فهذا نعم، لكن باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعا، أليس كذلك؟ لو أن هذا الصبي فعل الفاحشة هل نقول فعله هذا قبيح ولا غير قبيح؟ قبيح بلا شك، لكن باعتبار إضافته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف. وكذلك لو أفسد شيئا من أموال الناس قلنا هذا قبيح في ذاته، لكن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبيح لأنه غير مكلف. فيتعين أن يحمل كلام المؤلف على عليه على الأمر النسبي، أما على الفعل ذاته فلا شك أنه يوصف بالحسن ويوصف بالقبح. ولهذا أمرنا أن نؤدب أولادنا لنحملهم على الفعل الحسن، أمرنا أن نأمرهم بالصلاة والصدق، أمرنا أن ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة وما أشبه ذلك. ثم قال وشكر المنعم، وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا. طيب شكر المنعم واجب شرعي، وقد أمر الله تعالى بالشكر في آيات متعددة، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكرون. فالشكر واجب شرعا، وظاهر كلام المؤلف أنه ليس بواجب عقلا، بناء على أن العقل لا يوجب ولا يحسن ولا يقبل. ولكننا سبق أن قلنا إن العقل يوجب لكن بمعنى ليس بمعنى ترتيب الثواب والعقاب، وهو بمعنى يحسن. ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعا مستحسن عقلا. ولكن ما معنى الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، هذا هو الشكر حقيقة. ومتعلقه القلب واللسان والجوارح. فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا من غيره ولا بحوله ولا قوته، واللسان أن يثني على الله بها، والجوارح أن يقوم بطاعة المنعم وأن يظهر عليه أثر النعمة، فإذا كان غنيا ظهر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم وما اشتهاه. طيب معرفته، معرفة المنعم عز وجل وهو الله واجب شرعا، وهي أي المعرفة أول واجب لنفسه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنه يجب على الإنسان أن يعرف ربه، لكن يعرف ربه بأنه موجود، أو يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. الجواب الثاني، أما الأول فهو أمر فطري لا يحتاج إلى نظر وتأمل. ولهذا قول من قال من أهل العلم إنه يجب أولا أن تبحث لتصل إلى أن الله موجود، وأن ثم بعد ذلك تؤمن بوجوده، ثم تبحث تقول هذا الموجود لابد أن يتصل بالنقص أو بالكمال، ثم تقول ومتصل بالكمال وهكذا. نقول أصح شيء أن أول واجب هو عبادة الله، لأن معرفة الله تعالى على وجه الإجمال معلومة ببداهة الفطر. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأول واجب على الإنسان هو العبادة. وأما ما يسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة. يقول رحمه الله واجبان شرعا، وفي قول لا فرق بينهما، أي بين الشكر والمعرفة. وقول المؤلف وفي قول يقتضي أن هناك قولين متساويين، لأنه سبق لنا في المقدمة أنه إذا قال في وجه فالمقدم خلافه، وإذا قال في قول أو على قول فالترجيح مختلف. فعلى هذا يكون المثل قولا، قول لأن الشكر والمعرفة معناهما واحد، والقول الثاني بينهما فرق، والصواب بلا شك أن بينهما فرقا. فالشكر مبني على المعرفة، بعد أن تعرف الرب وتعترف بنعمه فهذا هو الشكر، الاعتراف بعد المعرفة. فالصواب أن بينهما فرقا، وأن مجرد المعرفة لا يكون شكرا حتى تقوم بطاعة المنعم. الوجه الذي أراه. والله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحسن شرعا؟ وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قوله. فعل الله عز وجل ليس له علة وحكمة، مثل إنزال المطر، إيجاد المرض، وغير ذلك مما يفعله الله عز وجل، ليس له حكمة وليس له علة في قول. كذلك أمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وعبادة الله ونهيه عن الشرك وما أشبه هذا، أيضا ليس له حكمة وليس له علة في قول. يعني وهناك قول آخر أن له علة وحكمة، والقولان على رأس على اصطلاح المؤلف متساويان، لا ترجيح بينهما، لأن القائلين بهما متعادلون. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وعلى هذا فمجرد مشيئته مرجح، مجرد مشيئة الله للشيء يكون مرجحا بدون أي حكمة، وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف فعله بحكمة ولا بعلة، بل يفعل ما يشاء بمشيئته له. ولكن هذا القول ضعيف جدا، باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. أما الأدلة السمعية كما أكثر الأحكام المقرونة في بيان علته، مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخره، وكل نص فيه لا مستعليل فإن فيه إثبات الحكمة، وكل نص فيه باء السببية فإن فيه إثبات الحكمة، وكل نص فيه إن، وكل نص فيه إن وما أشبهها من حروف التعليل فهو دال على الحكمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذه الحكمة. جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرين وروسة، فأخذهما وألقى الروسة وقال إنها رجس. إذن هذا تعليل، إن الله ورسوله من هيانكم لكم الحمل الأهلية فإنها رجس. والنصوص في إثبات الحكمة والعلة في فعله وأمره عز وجل كثيرة ما تحصى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه حكمة، حكمة في فعله. فالصواب المقطوع به أن الله تعالى يفعل لحكمة ويأمر لحكمة للأدلة السمعية التي سمعتموها في كتاب السنة، والأدلة العقلية. الأدلة العقلية أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات، وكامل الصفات لا يمكن أن يقول أو أن يفعل شيئا لغوا ولاعبا، لأنه لو فعل شيئا لغوا ولاعبا لكان ذلك نقصا في كماله، أليس هكذا؟ طيب، إذن فلا بد لثبوت كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأمره
لحكمة، وإلا لكان لغوا ولعبا وكان نقصا في كمال الله عز وجل. والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله قد ثبت له صفات الكمال. وأنت لو تصورت أن مخلوقا يسأل هكذا اعتباطا بدون ملاحظة شيء لقلت إن هذا رجل كثير. وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلا أو يقول قولا إلا وله غاية وغرض في هذا الشيء، ليس يفعله اعتباطا بدون قصد وإرادة. طيب، الواقع أيضا إذا كان دلالة السمع والعقل، الواقع يشهد بأن الله تعالى يفعل الشيء لحكمة، وذلك بربط الأسباب بمسبباتها، فإن ربط الأسباب بمسبباتها وجعل الشيء مقرونا بسببه هذا لا شك أنه من كمال الفاعل الدال على حكمته، لأن هذا الانتظام والتلاؤم بين المخلوقات وعدم التنافر وارتباط بعض البعض كل هذا لا شك أنه مصادر عن حكمة.